الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد بدأت حلقة جديدة من حلقات حياة موسى عليه السلام، حكتها سورة القصص، وحكت ما كان من موسى عليه السلام عندما توجه إلى جهة مدين وما حصل له في تلك الجهة من أحداث. فقال تعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. مدين اسم لقبيلة شعيب عليه السلام، أو لقريته التي كان يسكن فيها، سميت بذلك نسبة إلى مدين ابن إبراهيم عليهما السلام. وإنما توجه نسبة إلى مدين ابن إبراهيم عليه السلام، وإنما توجه موسى إلى مدين لأنها لم تكن داخلة تحت سلطان فرعون وملئه. أو وبعد أن خرج موسى من مصر خائفا يترقب، صرف وجهه إلى جهة قرية مدين التي على أطراف الشام جنوبا والحجاز شمالا، صرف وجهه إليها مستسلما لأمر ربه، متوسلا إليه بقوله: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أي قال على سبيل الرجاء في فضل الله تعالى وكرمه: عسى ربي الذي خلقني بقدرته وتولاني برعايته وتربيته أن يهديني ويرشدني إلى أحسن الطرق التي تؤدي بي إلى النجاة من القوم الظالمين. وأجاب الله تعالى دعاءه، ووصل موسى بعد رحلة شاقة ممضية إلى أرض مدين. ويقص علينا القرآن المجيد ما حدث له بعد وصوله إليها، فيقول: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. والمعنى: وحين وصل موسى عليه السلام إلى الماء الذي تستقي منه قبيلة مدين، وجد عليه أي على الماء أمة، أي جماعة كثيرة من الناس يسقون، يسقون إبلهم وغنمهم ودوابهم المختلفة. ووجد من دونهم، أي ووجد بالقرب منهم أو في جهة غير جهتهم، امرأتين تذودان، أي وجد امرأتين تطردان وتمنعان أغنامهما أو مواشيهما عن الماء حتى ينتهي الناس من السقي. ثم بعد ذلك هما تسقيان دوابهما، إذ لا قدرة لهما على مزاحمة الرجال. وهنا قال لهما موسى صاحب الهمة العالية والمروءة السامية والنفس الوثابة نحو نصرة المحتاج، قال لهما بما يشبه التعجب: ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ ما الدافع لكما إلى منع غنمكما من الشرب من هذا الماء مع أن الناس يسقون منه؟ وهنا قالتا له على سبيل الاعتذار وبيان سبب منعهما لمواشيهما عن الشرب: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قالتا لموسى عليه السلام: إن من عادتنا ألا نسقي مواشينا حتى يصرف الرعاء دوابهم عن الماء ويصبح الماء خاليا لنا، لأننا لا قدرة لنا على المزاحمة، وليس عندنا رجل يقوم بهذه المهمة، فأبونا شيخ كبير في السن لا يقدر على القيام بمهمة الرعي والمزاحمة على السقي. بعد أن سمع موسى عليه السلام منهما هذه الإجابة سارع إلى معاونتهما شأن أصحاب النفوس الكبيرة والفطر السليمة. وقد عبر القرآن عن هذه المسارعة بقوله: فسقى لهما، لا فصل. لما سمع منهما ما ذكراه من حالهما وحال أبيهما الشيخ الكبير فسقى لهما، فسقى لهما مواشيهما سريعا من أجل أن يريحهما ويكفيهما عناء الانتظار. وبهذا التعبير إشارة إلى قوته، حيث أنه استطاع وهو فرد غريب بين أمة من الناس يسقون أن يزاحم تلك الكثرة من الناس وأن يسقي للمرأتين الضعيفتين غنمهما دون أن يصرفه شيء عن ذلك. قوله تعالى: ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بيان لما فعله موسى، وقال بعد أن سقى للمرأتين غنمهما ثم أعرض عنهما متجها إلى الظل الذي كان قريبا منه في ذلك المكان، قيل كان ظل شجرة وقيل كان ظل جدار، على كل حال تولى إلى الظل فقال: على سبيل التضرع إلى ربه: يا رب، إني فقير محتاج إلى أي خير ينزل منك علي، سواء أكان هذا الخير طعاما أو غيره. استجاب الله تعالى لموسى دعاء وأرسل إليه الفرج سريعا. يدل لذلك قوله تعالى بعد هذا الدعاء من موسى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. في الكلام حذف يفهم من السياق، أشار إليه ابن كثير رحمه الله بقوله: لما رجعت المرأتان سراعا بالغنم إلى أبيهما أنكر حالهما ومجيئهما سريعا، فسألهما عن خبرهما فقصتا عليه ما فعل موسى عليه السلام، فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها كما قال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، مشي الحرائر، كما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كانت مستترة بكم درعها، أي قميصها. ثم قال ابن كثير: وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو، على أقوال أحدها أنه شعيب للنبي عليه السلام الذي أرسله الله إلى أهل مدين، وهذا هو المشهور عند كثيرين، وقد قاله الحسن البصري وغير واحد ورواه ابن أبي حاتم. وقد روى الطبراني عن مسلمة بن سعد العنزي أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: مرحبا بقوم شعيب وأختان موسى. وقال آخرون: بل كان ابن أخي شعيب، وقيل رجل مؤمن من آل شعيب. ثم قال ابن كثير رحمه الله: ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب، أي النبي عليه السلام، أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه القرآن المجيد في هذا الموضع، وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده. لم يطل انتظار موسى للخير الذي التمسه من خالقه جل وعلا، فقد جاءته إحدى المرأتين اللتين سقى لهما حالة كونها تمشي على استحياء، أي على تحشم وعفاف شأن النساء الفضليات. قالت: بعبارة بليغة موجزة: إن أبي يدعوك، إن أبي يدعوك للحضور إليه ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هذه الرسالة، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ليكافئك على سقيك لنا غنمنا. استجاب موسى لدعوة أبيها وذهب معها للقائه. فلما جاء، أي فلما وصل موسى إلى بيت الشيخ الكبير، وأبونا شيخ كبير، هذا ما يعرف به إذن كما قال القرآن المجيد. فلما وصل موسى إلى بيت الشيخ الكبير وقص عليه القصص، قص عليه ما جرى له قبل ذلك من قتله القبطي ومن هروبه إلى أرض مدين، قال أي الشيخ الكبير لموسى: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، لا تخف يا موسى من فرعون وقومه، فقد أنجاك الله تعالى منهم ومن كل ظالم. وهذا القول من الشيخ الكبير لموسى صادف مكانه ونزل موقعه وطابق مقتضاه، فقد كان موسى عليه السلام أحوج ما يكون في ذلك الوقت إلى نعمة الأمان ومنة الاطمئنان بعد أن خرج من مصر خائفا يترقب. ثم ذكر القرآن بعد ذلك ما أشارت به إحدى الفتاتين على أبيها، فقال تعالى: قالت إحداهما، لعلها التي جاءت إلى موسى على استحياء لتقول له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، قالت إحداهما: يا أبت استأجر. قالت لأبيها بوضوح واستقامة قصد شأن المرأة المسلمة الفطرة، شأن المرأة المسلمة السليمة الفطرة النقية العرض القوية الشخصية: يا أبت استأجر هذا الرجل الغريب ليكفينا تعب الرعي ومشقة العمل خارج البيت، يرفع عن كاهلها وكاهل أختها العناء والمعاناة، وتفرست فيه ما تفرست، لأنها عللت طلبها بقولها: إن خير من استأجرت القوي الأمين، استأجره ليرعى غنمنا، فإنه جدير بهذه المهمة لقوته وأمانته، ومن جمع في سلوكه وخلقه بين القوة والأمانة كان أهلا لكل خير ومحلا لثقة الناس به على أموالهم وأعراضهم. استجاب الشيخ الكبير لما اقترحته عليه ابنته، وكأنه أحس بطهارة مقصدها وسلامة فطرتها، فوجه كلامه إلى موسى قائلا: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. أي قال الشيخ الكبير لموسى مستجيبا لاقتراح ابنته: يا موسى إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين. ولعله أراد بإحداهما تلك التي قالت له: يا أبت استأجر. وهنا يتكلم المفسرون كلاما طويلا ليس عليه دليل، أنها يعني التي طلبت من أبيها استئجار موسى عليه السلام وقع في قلبها عاطفة شريفة، وأنها أرادت الزواج منه لا غير دليل، مما لا يدل عليه دليل، بل إن الدليل على ضد هذا الذي يرسل إرسالا لقول الشيخ الكبير: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. لم يعين أحد إحداهما، وإنما قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ولعل هذا الإبهام في هذا العرض من الشيخ الكبير على موسى عليه السلام، لعل هذا الإبهام فيه مراعاة لشعور من لم يقع الاختيار عليها. فقوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين يدل على أن الابنتين كانتا صالحتين للزواج، فهو يريد أن يزوجه إحداهما، فعند التعيين ربما تجد الأخرى في نفسها نوع انكسار، ولكن يقول إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، هل يترك هذا لاختيار موسى عليه السلام؟ لا يدل النص على شيء، ليس هناك تصريح بشيء. وأيضا لعل قوله هذا وفيه مراعاة لشعور الابنتين معه، لعل قوله هذا يكون إرجاء لحسم المسألة إلى مجلس خاص بينه وبين موسى عليه السلام. على كل حال، في هذه الآية مشروعية عرض ولي المرأة لها على الرجل، وهذه سنة ثابتة في الإسلام، كما ثبت من عرض عمر لابنته حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم جميعا، وغير ذلك مما وقع في أيام الصحابة أيام النبوة، وكذلك ما وقع من عرض المرأة نفسها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله سبحانه على أن تأجرني ثماني حجج بيان لما اشترطه الشيخ الكبير على موسى عليه السلام، أي قال له بصيغة التأكيد إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين بشرط أن تعمل أجيرا عندي لرعي ونمي ثماني حجج، أي 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، فإن أتممت 10 سنين كأجير عندي لرعاية ونمي ورعيها فهذا الإتمام من عندك على سبيل التفضل والتكريم منك، فإني لا أشترط عليك سوى 8 حجج، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، بيان بحسن العرض الذي عرضه الشيخ على موسى عليه السلام، أي وما أريد أن أشق عليك أو أتعبك في أمر من الأمور خلال استئجاري لك، بل ستجدني إن شاء الله تعالى من الصالحين في حسن المعاملة وفي لين الجانب وفي الوفاء بالعهد. وقال ستجدني إن شاء الله للدلالة على أنه من المؤمنين الذين يفوضون أمورهم إلى الله رب العالمين ويرجون توفيقه ومعونته على الخير. ثم ذكر تعالى ما رد به موسى فقال ذلك بيني وبينه، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل، أي قال موسى في الرد على الشيخ الكبير ذلك بيني وبينك، ذلك الذي قلته لي واشترطته علي كائن وحاصل بيني وبينك وكلانا مطالب بالوفاء به. والمعنى أي الأجلين، أي 8 أعوام أو 10 أعوام، قضيت أي وفيت به وأديته معك أجيرا عندك فلا عدوان علي، أي فلا ظلم علي. والمقصود بقوله والله على ما نقول وكيل توثيق العهد وتأكيده، وأنه لا سبيل لواحد منهما على الخروج عنه أصلا، أي والله تعالى شهيد ووكيل ورقيب على ما اتفقنا عليه وتعاهدنا على تنفيذه، وكفى بشهادته تعالى شهادة. ساق ابن كثير رحمه الله جملة من الآثار التي تدل على أن موسى عليه السلام قد قضى أطول الأجلين وأتمهما، من ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى؟ قال أكملهما وأتمهما، وفي رواية أبرهما وأوفاهما. المتأمل في هذه الآيات الكريمات يرى فيها بوضوح وجلاء ما جبل عليه موسى عليه السلام من صبر على بأساء الحياة وضرائها، ومن همة عالية تحمله في كل موطن على إعانة المحتاج، ومن طبيعة إيجابية تجعله دائما لا يقف أمام ما لا يرضيه مكتوف اليدين، ومن عاطفة رقيقة تجعله في كل الأوقات دائم التذكر لخالقه كثير التضرع إليه بالدعاء، كما يرى في هذه الآيات الفطرة السوية والصدق مع النفس والحياء والعفاف والوضوح والبعد عن التكلف والالتواء. وكل ذلك متمثل في قصة هاتين المرأتين اللتين سقى لهما موسى غنمهما، اللتين جاءته إحداهما تمشي على استحياء ثم قالت لأبيها: يا أبت استأجر. كما يرى المتأمل في هذه الآيات الكريمة ما كان يتحلى به ذلك الشيخ الكبير من عقل راجح ومن قول طيب حكيم، يدخل الأمان والاطمئنان على قلب الخائف، وكذا يلمح ما في قلبه من الأبوة الحانية الرشيدة التي تستجيب للعواطف الشريفة وتعمل على تحقيق رغباتها عن طريق الزواج الذي شرعه الله جل وعلا. مضت السنوات التي قضاها موسى أجيراً عند الشيخ الكبير في مدين، ووفى كل واحد منهما بما وعد به صاحبه، وتزوج موسى بإحدى ابنتي الشيخ الكبير، وقرر الرجوع بأهله إلى مصر مفارقاً مدين لتبدأ حلقة جديدة من حلقات حياته المباركة نبئ فيها، ثم كلف بالرسالة فدعا فرعون وملأه إلى الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.